وعليكم
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم. اقرأ أبو عمير.
وليكم شيخنا. قال ذكر الخبر عن ملوك، ونرجع لنا إلى ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم لسياق تمام التاريخ، إذ كنا قد ذكرنا الجلائل من الأمور التي كانت في أيام ملوك الطوائف في الفرس وبني إسرائيل والروم والعرب إلى عهد أردشير. ذكر ملك أردشير بن بابك. ولما مضى من لدني ملاك الإسكندر أرض بابل في قول النصارى وأهل الكتاب الأول 523 سنة، و23 سنة، وفي قول المجوس 266 سنة، وثب أردشير ابن بابك شاه ملك. وثب أردشير بن بابك شاه ملكه خير بن السسان الأصغر، ولا إيه؟ ولا ده اسمه لسه. وثب أردشير بن بابك شاه ملك خير ابن ساسان الأصغر ابن بابك ابن ساسان ابن بابك ابن مهرمس ابن ساسان ابن بهمن الملك ابن اسفنديار ابن بشتاسب ابن لهراس ابن كي وجي ابن كي منش، وقيل في نسبه أردشير بن بابك ابن ساسان ابن بابك ابن زرار ابن بهآ فريد ابن ساسان الأكبر ابن بهمن ابن اسفنديار ابن بشتاس ابن لهراس بفارس طالبا بزعمه بدم ابن عمه دار ابن بهمن ابن اسفنديار ابن اسفنديار الذي حارب الإسكندر فقتله حاجباه مريدا فيما يقول مريدا فيما يقول رد الملك إلى أهله وإلى ما لم يزل عليه أيام سلفه وآبائه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف، وجمعه لرئيس واحد وملك واحد. وذكر أن مولده كان بقرية من قرى إصطخرة يقال لها طيرودة من رستاق خير من كورة إصطخر. وكان جده ساسان شجاعا شديد البطش، وإنه بلغ من شجاعته وشدة بطشه أنه حارب وحده 80 رجلا من أهل إصطخر ذوي بأس ونجدة فهزمهم. وكانت امرأته من نسل قوم من الملوك كانوا بفارس يعرفون بالبازرنجين يقال لها رام بهشت ذات جمال ذات جمال وكمال. وكان ساسان قيما على بيت نار إصطخرة يقال له بيت نار أناهيز على بعض خبر نار هيز ثاني. وكان مغرما بالصيد والفروسية فولدت رام بهشت لساسان بابك، وطول شعره حين ولدته أطول من شبر، فلما احتنك قام بأمر الناس بعد أبيه، ثم ولد له ابنه أردشير. وكان ملك إصطخرة يومئذ رجل من البازرنجين يقال له فيما حدثت عن هشام بن محمد جوزهر، وقال غيره كان يسمى جوزهر بدون إشباع. وكان له خصي يقال لها التيرة قد صيره أرجبذا بدار بجرد. فلما أتى لأردشير 7 سنين سار به أبوه إلى جوزهر وهو بالبيضاء، فوقفه بين يديه وسأله أن يضمه إلى تيرة ليكون ربيبا له، وأرجبذا من بعده في موضعه. فأجابه إلى ذلك وكتب بما سأله من ذلك سجلا وصار به تيرا فقبله أحسن قبول وتبناه. فلما هلك تيرا تقلد أرشير الأمر وحسن قيامه به وأعلمه قوم من المنجمين والعرافين صلاح مولده وأنه يملك البلاد. فذكر هشام أن أردشير تواضع واستكان لذلك ولم يزل يزداد في الخير كل يوم وأنه رأى في نومه ملكا جلس إلى رأسه فقال له إن الله يملكه البلاد فليأخذ لذلك أهبته ولا ملكا. فلما استيقظ سر بذلك وحس
ملكا
نعم يعني. فلما استيقظ سر بذلك وأحس من نفسه قوة وشدة بطش لم يكن يعهده لم يكن يعهد مثله. وكان أول ما فعل أنه سار إلى موضع من دار بجرد يقال له جوبانان فقاتل ملكا كان بها يقال له فاسين. ثم سار إلى موضع يقال له كونس فقاتل ملكا كان بها يقال له منوشهر. ثم إلى موضع يقال له لروير فقاتل ملكا كان بها يقال له دارا. وملك هذه المواضيع قوما من قبله. ثم كتب إلى أبيه بما كان منه وأمره بالوثوب بجزهر وهو بالبيضاء ففعل ذلك وقتل جزهر وأخذ تاجه وقتل جزهر وأخذ تاجه. وكتب إلى أردوان البهلوي ملك الجبال وما يتصل بها ملكي وكتب إلى أردوان البهلوي ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع له ويسأله الإذن في تتويج سابور ابنه في تتويج سابور ابنه بتاج جزهر. فكتب إليه أردوان كتابا عنيفا وعلمه أنه وابنه أردشير على الخلاف بما كان من قتلهما من قتله. فلم يحفل بابك بذلك وهلك في تلك الأيام. فتتوج سابور بن بابك بالتاج وملك بعد مكان أبيه. وكتب إلى أردشير أن يشخص إليه فامتنع أردشير من ذلك. فغضب سابور من امتناعه وجمع جموعا وسار بهم نحوه ليحاربه وخرج من استخرة فألف بها عدة من إخوته كان بعضهم أكبر سنا منه فاجتمعوا وأحضروا التاج وسرير الملك. فسلم الجميع لأردشير فتتوج بالتاج وجلس على السرير وافتتح أمره بقوة وجد ورتب قوما مراتب وصير رجلا يقال له أبرسام ابن رحفر وزيرا وأطلق يده وفوض إليه وصير رجلا يقال له فاهر موبذان وأحس من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به فقاتل جماعة منهم كثيرة. ثم أتاه أن أهل دار بجرد قد فسدوا عليه فعاد إليها حتى افتتحها بعد أن قتل جماعة من أهلها. ثم سار إلى كرمان وبها ملك يقال له بلاش فاقتتل وهو قتالا شديدا وقاتل أردشير بنفسه حتى أسر بلاش واستولى على المدينة. فملك أردشير على كرمان ابن له يقال له أردشير أيضا. وكان في سواحل بحر فارس مالك يقال له أبتنبود كان يعظم ويعبد. فسار إليه أردشير فقتله وقطعه بسيفه نصفين وقتل من كان حوله واستخرج من مطامير كانت لهم كنوزا مجموعة فيها. فكتب إلى مهرك وكان ملك إيراهسان من أردشير خرة وإلى جماعة من أمثاله في طاعته فلم يفعلوا فسار إليهم فقاتل مهرك. ثم سار إلى جور فأسسها وأخذ في بناء الجوسق المعروف بالطربال وبيت نار هناك في بناء الجوسق وبيت طيب. فأين وكذلك إذ ورد عليه رسول الأردوان بكتاب منه فجمع أردشير الناس لذلك وقرأ الكتاب بحضرته فإذا فيه إنك قد عادوت طورك واجتلبت حتفك أيها الكردي المربى في خيام الأكراد من أذن لك في التاج الذي لبسته والبلاد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهلها. ومن أمرك ببناء المدينة التي أسستها في صحراء يريد جور جور يريد جور، مع أن إن خليناك وبناءها فابتني في صحراء طولها 10 فراسخ مدينة، وسمها رام أردشير. وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق، فكتب إليه أردشير: إن الله حباني بالتاج الذي لبسته، وملكني البلاد التي افتتحتها، وأعانني على من قتلت من الجبابرة والملوك. وأما المدينة التي أبنيها وأسميها رام أردشير فأنا أرجو أن أمكن منك، فأبعث برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أسسته في أردشير قرة. ثم شخص أردشير نحو إصطخرة، وخلف أبرسام بأردشير خرة. خرة دي اسم، يعني كأنها كلمة في مدينة، يعني مدينة أردشير. فلم يلبث أردشير إلا قليلا حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز وانصرافه منكوبا. ثم سار إلى أصبهان فآسر شاذ سابور ملكها وقتله، ثم عاد إلى فارس وتوجه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز، وسار إلى الرجان وإلى بنيان وطاشان من رام هرمز، ثم إلى سرق. فلما سار إلى ما هنالك ركب في رهط من أصحابه حتى وقف على شاطئ ذجيل، فظافر بالمدينة واقتنع مدينة سوق الأهواز، وانصرف إلى فارس بالغنائم. ثم ارتحل من فارس إلى راجعا إلى الأهواز على طريق جره وكازرون، ثم صار من الأهواز إلى ميسان فقتل ملكا كان بها يقال له بندو، وبنى هنالك كرخ ميسان. ثم انصرف إلى فارس وأرسل إلى أردوان يرتاد موضعا يقتتلان فيه، فأرسل إلي أردوان: إني أوافيك في صحراء تدعى هرمزجان لانسلاخ مهراه. فوافاه أردشير قبل الوقت، وتبوأ في الصحراء موضعا وخندق على نفسه وجنده، واحتوى على عين كانت هناك. ووافاه أردوان فاصطف القوم للقتال، وقد تقدم سابور بن أردشير دافعا عنه ونشب القتال بينهم. فقاتل سابور دار بنداذ كاتب أردوان بيده، فانقض أردشير من موضعه إلى أردوان حتى قتله، وكثر القتل في أصحابه، وهرب من بقي على وجهه. ويقال إن أردشير نزل حتى توطأ رأس أردوان بقدمه، وفي ذلك اليوم سمي أردشير شاهن شاه. ثم سار من موضعه إلى همذان فافتتحها، وإلى الجبل وأذربيجان وإرمينية والموصل عنوة. ثم سار من الموصل إلى سورستان وهي السواد فاحتازها، وبنى على شاطئ دجلة قبالة مدينة طهسبون، وهي المدينة التي في شرقي المدائن مدينة غربية، وسماها به أردشير، وكورها وضم إليها بهرسير والروم قان ونهر درقيط وكوثا ونهر جوبر، واستعمل عليها عمالا. ثم توجه من السواد إلى إصطخرة، وسار منها إلى سجستان ثم جرجان، ثم إلى أبرشهر ومروى وبلخ وخوارزم إلى تخوم بلاد خراسان، ثم رجع إلى مروى وقتل جماعة وبعث رؤوسهم إلى بيت نار أناهيذ. ثم انصرف من مروى إلى فارس ونزل جور، فأتته رسل ملك كوشان وملك طوران وملك مكران بالطاعة. ثم توجه أردشير من جور إلى البحرين فحاصر سنطرق ملكها، واضطره الجهد إلى أن رمى بنفسه من سور الحصن فهلك. ثم انصرف إلى المدائن فأقام بها وتوج ابنه سابور ابنه بتاجه في حياته. ويقال إنه كان بقرية إنه كانت بقرية يقال لها ألار من رستاق كوجران من رساتيق سيف أردشير خرة، ملكة تعظم وتعبد، فاجتمعت لها أموال وكنوز ومقاتلة. فحارب أردشير سدنتها وقتلها، وغنم أموالا وكنوزا عظاما كانت لها. وإنه كان بنى 8 مدن، منها بفاس مدينة أردشير خرة وهي جور، ومدينة رام أردشير، ومدينة ريو أردشير، وبالأهواز هرمز أردشير يعني وهي سوق الأهواز، وبالسواد به أردشير وهي غربي المدائن، واستباذ أردشير وهي كرخ ميسان، وبالبحرين فنياذ أردشير وهي مدينة الخط، وبالموصل بوذ أردشير وهي حزة. وذكر أن أردشير عند ظهوره كتب إلى ملوك الطوائف كتبا بليغة احتج عليهم فيها ودعاهم إلى طاعته، فلما كان في آخر أمره رسم لمن بعده عهده، ولم يزل محمودا مظفرا منصورا لا يفل له جمع ولا ترد له راية، وقهر الملوك حول مملكته وأذلهم وأدخن في الأرض وكور الكور ومدن المدن ورتب المراتب واستكثر في من العمارة، وكان ملكه من وقت قتل من وقت قتله من وقت قتله أردوان إلى أن هلك 14 سنة. وقال بعضهم كان ملكه 14 سنة و10 أشهر. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال قدم أردشير في أهل فارس يريد الغلبة على الملك بالعراق، فوافق بابا ملكا كان على الأرمانيين، ووافق أردوان ملكا على الأردوانيين. قال هشام الأرمانيون أنباط السواد والأردانيون أنباط الشام. قال وكل واحد منهما يقاتل صاحبه على الملك، فاجتمع على قتال أردشير فقاتلاه متساندين يقاتله هذا يوما وهذا يوما، فإذا كان يوم بابا لم يقم له أردشير، وإذا كان يوم أردوان لم يقم لأردشير. فلما رأى ذلك أردشير صالح بابا على أن يكف عنه ويدعه أردوان، ويخلي أردشير بين بابا وبين ويخلي أردشير بين بابا وبين بلاده وما فيها، وتفرغ أردشير لحرب أردوان، فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له وسمع له وأطاع بابا، فضبط أردشير ملك العراق ودانت له ملوكها، وقهر من كان يناوئه من أهلها حتى حملهم على ما أراد مما خالفهم ووافقه. ولما استولى أردشير على الملك بالعراق كره كثير من تنوخ أن يقيموا في مملكته وأن يدينوا له، فخرج من كان منهم من قبائل قضاعة الذين كانوا أقبلوا مع مالك وعمر بن فهم ومالك بن زهير وغيرهم، فلحقوا بالشام إلى من كان هناك من قضاعة. وكان ناس من العرب يحدثون في قومهم الأحداث أو تضيق بهم المعيشة، فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحيرة على 3 أثلاث، ثلث تنوخ وهو من كان يسكن المظال وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقها، والثلث الثاني العباد هم الذين كانوا سكنوا الحيرة وابتنوا بها، والثلث الثالث الأحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم ممن لم يكن من تنوخ الوبر ولا من العباد الذين دانوا لأردشير. فكانت الحيرة والأنبار بنيتها جميعا في زمن بختنصر، فخربت الحيرة لتحول أهلها عنها عند هلاك بختنصر إلى الأنبار، وعمرت الأنبار 550 سنة، إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه إياها منزلا، فعمرت الحيرة 530 سنة، إلى أن وضعت الكوفة ونزلها الإسلام، فكان جميع ملك عمرو بن عدي 118 سنة، من ذلك في زمن أردوان وملوك الطوائف 95 سنة، وفي زمن ملوك فارس 23 سنة، من ذلك في زمن أردشير بن بابك 14 سنة و10 أشهر، وفي زمن سابور بن أردشير 8 سنين وشهران. ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير ابن بابك. فلما هلك أردشير ابن بابك قام بملك فارس من بعده ابنه سابور. وكان أردشير ابن بابك لما أفضى إليه الملك أسرف في قتل الأشكانية الذين منهم كان ملوك الطوائف، حتى أفناهم بسبب آلية كان ساسان بن أردشير بن بهمن بن إسفنديار الأكبر جد أردشير بن بابك كان آلاها، أنه إن ملك يوما من الدهر لم يستبق من نسل أشك بن خرة أحدا. يبقى الأشكانية، وأوجب ذلك على عقبه وأوصاهم بألا يبقوا منهم أحدا إنهم ملكوا أو ملك منهم أحد يوما، فكان أول من ملك من ولد ولده ونسله أردشير بن بابك، فقتلهم جميعا نساءهم ورجالهم، فلم يستبق منهم أحدا لعزمة جده ساسان، فذكر أنه لم يبق منهم أحد غير أن جارية كان وجدها أردشير في دار المملكة فأعجبه جمالها وحسنها فسألها، وكانت ابنة الملك المقتول عن نسبها، فذكرت أنها كانت خادما لبعض نساء الملك، فسألها أبكر أنت أم ثيب؟ فأخبرته أنها بكر، فواقعها واتخذها لنفسه فعالقت منه، فلما آمنته على نفسها لاستمكانها منه بالحبل أخبرته أنها من نسل أشك، فنفر منها ودعا أرجب أبرسام وكان شيخا مسنا، فأخبره أنها أقرت أنها من نسل أشك، وقال نحن أولى باستتمام الوفاء بنذر أبينا ساسان، وإن كان موقعها من قلبي على ما قد علمت علمت علمت، فانطلق بها فاقتلها. فمضى الشيخ ليقتلها فأخبرته أنها حبلى، فأتى بها القوابل فشهدنا بحبلها، فأودعها سربا في الأرض، ثم قطع مذاكيره فوضعها في حق، ثم ختم عليه ورجع إلى الملك، فقال له الملك ما فعلت؟ قال قد استودعتها بطن الأرض، ودفع الحق إليه وسأله أن يختم عليه بخاتمه ويودعه بعض خزائنه، ففعل. فأقامت الجارية عند الشيخ حتى وضع غلاما، فكره الشيخ أن يسمي ابن الملك دونه، وكره أن يعلمه به صبيا حتى يدرك ويستكمل الأدب، وقد كان الشيخ أخذ قياس الصبي ساعة ولد وأقام له الطالع، فعلم عند ذلك أن سيملك، فسماه اسما جامعا يكون وصفه واسما ويكون فيه بالخيار إذا علم به، فسماه شاهبور،
يكون صفة واسما،
يكون صفة واسما عفوا،
فسماه اسما جامعا
يكون صفة واسما.
أيوة
صحيح، صلى الله عليه وسلم. فسماه اسما جامعا يكون صفة واسما ويكون فيه بالخيار إذا علم به، فسماه شاهبور، وترجمتها بالعربية ابن الملك، وهو أول من سمي هذا الاسم، وهو سابور وهو سابور الجنود بالعربية ابن أردشير، وقال بعضهم طيب وهو سابور الجنود بالعربية لا وهو سابور الجنود بالعربية ابن أردشير أردشير، وقال بعضهم بل سماه أشهبور، ترجمتها بالعربية ولد أشك الذي كانت أم الغلام من نسله. فغبر أردشير دهرا لا يولد له، فدخل عليه الشيخ الأمين الذي عنده الصبي فوجده محزونا، فقال ما يحزنك أيها الملك؟ فقال له أردشير وكيف لا أحزن، وقد ضربت بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت بحاجتي وصفى لي الملك ملك أبائي، ثم أهلك لا يعقبني فيه عقب ولا يكون لي فيه بقية،
ثم أهلك.
نعم، فغبر حتى ظفرت بحاجتي وصفى لي الملك ملك أبائي، ثم أهلك لا يعقبني فيه عقب
نعم
ولا يكون لي فيه بقية. فقال له الشيخ سرك الله أيها الملك وعمرك، لك عندي ولد طيب نفيس، فادع بالحق الذي استودعتك وختمته بخاتمك أريك برهان ذلك. فدعا أردشير بالحق فنظر إلى نقش خاتمه، ثم فضه وفتح الحق فوجد فيه مذاكير الشيخ وكتابا فيه إنا لما اختبرنا ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك أردشير حين أمرنا بقتلها حين حملها لم نستحل إتواء زرع الملك الطيب، فأودعناها بطن الأرض كما أمرنا ملكنا، وتبرأنا إليه من أنفسنا لئلا يجد عاضه إلى عاضهها سبيلا، وقمنا بتقوية الحق المنزوع حتى لحق بأهلي الحق. حقنا ولا الحق؟
الحق.
حتى لحق بأهلي. وقمنا بتقوية الحق المنزوع حتى لحق بأهلي، وذلك في ساعة كذا من عام كذا. فأمره أردشير عند ذلك أن يهيئه في 100 غلام، وقال بعضهم في 1000 غلام من أترابه وأشباهه في الهيئة والقامة، ثم يدخلهم عليه جميعا لا يفرق بينهم في زي ولا قامة ولا أدب. ففعل ذلك الشيخ، فلما نظر إليهم بينهم واستحلاه من غير أن يكون أشير له إليه أو لحن به، ثم أمر بهم جميعا فأخرجوا من حجرة الإيوان فأعطوا صوالج فلعبوا بالكرة وهو في الإيوان سريره، فدخلت الكرة في الإيوان وأقدم سابور من بينهم فدخل فاستدل أردشير بدخوله عليه وإقدامه وجرأته، فما كان من قبول نفسه له أول مرة حين رآه ورقته عليه دون أصحابه أنه ابنه، فقال له أردشير بالفارسية.
فدخلت الكرة الذي هو فيه، فكاع الغلمان جميعا أن يدخل الإيواء، وأقدم سابور. نعم.
فقال له أردشير بالفارسية: ما اسمك؟ فقال الغلام: شاهبور. فقال أردشير: شاهبور. فلما ثبت عنده أنه ابنه شهر أمره وعقد له التاج من بعده. وكان سابور قد ابتلى منه أهل فارس قبل أن يفضي إليه الملك. ولا ابتلى يعني اختبروا، لأنه جاي بعد كده عقلا وفضلا. أهل فاعل وعقلا مفعول.
وكان سابور قد ابتلى.
نعم. وكان سابور قد ابتلى منه أهل فارس قبل أن يفضي إليه الملك في حياة أبيه عقلا وفضلا وعلما، مع شدة بطش وبلاغة منطق ورافة بالرعية ورقة. فلما عقد التاج على رأسه اجتمع إليه العظماء فدعوا له بطول البقاء، وأطنبوا في ذكر والده وذكر فضائله، فأعلمهم أنهم لم يكونوا يستدعون إحسانه بشيء يعدل عنده ذكرهم والده، ووعدهم خيرا. ثم أمر بما كان في الخزائن من الأموال فوسع بها على الناس، وقسمها في من رآه لها موضعا من الوجوه والجنود وأهل الحاجة، وكتب إلى عماله بالكور والنواحي أن يفعلوا مثل ذلك في الأموال التي في أيديهم. ووصل من فضله وإحسانه إلى القريب والبعيد والشريف والوضيع والخاص والعام مع عمهم، ورفغت معايشهم. رفغت بالغيب. ثم تخير لهم العمال وأشرف عليهم على الرعية إشرافا شديدا، فبان فضل سيرته وبعد صوته وفاق جميع الملوك. وقيل إنه سار إلى مدينة نصيبين 11 سنة مضت من ملكه، وفيها جنود من جنود الروم، فحاصرهم حينا، ثم أتاه عن ناحية من خراسان واحتاج إلى مشاهدته، فشخص إليها حتى أحكم أمرها. ثم رجع إلى نصيبين، وزعموا أن سور المدينة تصدع، وانفرزت له فرجة دخل منها فقتل المقاتلة وسبى، وأخذ أموالا عظيمة كانت لقيصر هنالك. ثم تجاوزها إلى الشام وبلاد الروم، فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة. فقيل إن فيما افتتح القالوقية وقذوقية، وإنه حاصر ملكا كان بالروم يقال له الريانوس بمدينة أنطاكية، فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه، وأسكنهم جندي سابور. وذكر أنه أخذ الريانوس بميناء شاذروان تستر، على أن يجعل عرضه 1000 ذراع، فبناه الرومي بقوم أشخصهم إليه من الروم. وحكم سابور في فكاكه بعد فراغه من الشاذروان. فقيل إنه أخذ منه أموالا عظيمة وأطلقه بعد أن جذع أنفه، وقيل إنه قتل. وكان بحيال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر، وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساقرون، وهو الذي يقول فيه أبو داود الإيادي: وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساقرون. والعرب تسميه الضيزن، وقيل إن الضيزن من أهل باجرما، وزعم هشام بن الكلبي أنه من العرب من قضاعة، وأنه الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، وأن أمه من تزيد بن حلوان اسمها جيهلة، وأنه إنما كان يعرف بأمه، وزعم أنه كان ملك أرض الجزيرة، وكان معه من بني عبيد بن الأجرام وقبائل قضاعة ما لا يحصى، وأن ملكه كان قد بلغ الشام، وأنه تطرف من بعض السواد في غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير. فلما قدم من غيبته أنه تطرف في غيبة سابور اللي تطرف ولا مين؟ سابور اللي تطرف سيدنا ولا صاحبنا اسمه إيه؟ ضيزن. فلما قدم من غيبته أخبر بما كان منه، فقال فقال في ذلك من فعل الضيزن عمرو فقال في ذلك من فعل الضيزن عمرو بن إلة بن الجدي ابن الدهاء ابن جشم ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة، لقيناهم بجمع من علاف وبالخيل الصلادمة الذكور، فلاقت فارس منا نكالا وقتلنا هرابذ شهر زور، دلفنا للأعاجم من بعيد بجمع كالجزيرة في السعير. فلما أخبر سابور بما كان منه شخص إليه حتى أناخ على حصنه، وتحصن الضيزن في الحصن. وزعم ابن الكلبي أنه أقام سابور على حصنه 4 سنين لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضيزن. وأما الأعشى ميمون بن قيس فإنه ذكر في شعره أنه إنما أقام عليه حولين، فقال: ألم تر للحضر إذ أهله بنعمى وهل خالد من نعم؟ أقام به شاهبور الجنود حولين تضرب فيه القدم، فما زاده ربه قوة ومثل مجاوره لم يقم. فلما رأى ربه فعله أتاه طروقا فلم ينتقم، وكان دعا قومه دعوة: هلموا إلى أمركم قد سلم، فموتوا كراما بأسيافكم، أرى الموت يجشمه من جشم. ثم إن ابنة للضيزان يقال لها النظيرة عركت فأخرجت إلى ربض المدينة، وكانت من أجمل نساء زمانها. وكذلك كان يفعل بالنساء هن عركن ولا عركن. وكان سابور من أجمل أهل زمانه في مقيل، فرأى كل واحد منهما صاحبه فعشقته عاشقها، فأرسلت إليه: ما تجعل لي إن صوت فرأى كل واحد منهما صاحبه فعشقته وعشقها فأرسلت إليه: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به سور هذه المدينة وتقتل أبي؟ قال: حكمك، وأرفعك على نسائي وأخصك بنفسي دونهن. قالت: عليك بحمامة ورقاء مطوقة فاكتب في رجلها بحيض جارية بكر زرقاء، ثم أرسلها فإنها تقع على حائط المدينة فتتداعى المدينة. فكان ذلك طل اسم المدينة، طل اسم خبر كان لا يهدمها إلا هذا. ففعل وتأهب لهم، وقالت: أنا أسقي الحرس الخمر، فإذا سرعوا فاقتلهم وادخل المدينة. ففعل وتداعت المدينة ففتحها عنوة، وقتل الضيزن يومئذ، وأبيدت أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن، فلم يبق منهم باق يعرف إلى اليوم. وأصيبت قبائل من بني حلوان فانقرضوا ودرجوا. فقال عمرو بن إلة وكان مع الضيزن: ألم يحزنك والأنباء تنمي بما لاقت سرقة بني عبيدي؟ ومصرع ضيزن وبني أبيه وأحلاس الكتائب من تزيد، أتاهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور الجنود، فهدم من أواسي الحصن صخرا كأن ثقله زبر الحديد. وأخرب سابور المدينة، واحتمل النظيرة ابنة الضيزن فعرس بها بعين التمر، فذكر أنها لم تزل ليلتها تدور من خشونة فرشها أو فرشها، فهي من حرير محشوة بالقز، فالتمس ما كان يؤذيها، فإذا ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكنها قد أثرت فيها. قال: وكان ينظر إلى مخها من لين بشرتها. سلام. فقال لها سابور: ويحك بأي شيء كان يغذوك أبوك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفو الخمر. قال: وأبيك لأنا أحدث عهدا بك وآثر لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين. فأمر رجلا فركب فرسا جموحا، ثم عصب غدائرها بذنبه، ثم استركضها فقطعها قطعا. فذلك قول الشاعر: أقفر الحصن من نظيرة فالمرباع منها فجانب الثرثار. وقد أكثر الشعراء ذكر ضيزن هذا في أشعارهم، وإياه عنا عدي بن زيد بقوله: وأخو الحضر إذ مناه وإذ دجلة تجبى إليه، والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير من ذراه كور، لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. ويقال إن سابور بنى بميسان شاذ سابور التي تسمى بالنبطية ريما أو ريما. وفي أيام سابور ظهر ماني الزنديق، ويقال إن سابور لما سار إلى موضع جندي سابور ليؤسسها صادف عند شيخا يقال له بين، فسأله هل يجوز أن يتخذ في ذلك الموضع مدينة؟ فقال له بيل إن ألهمت الكتابة مع ما قد بلغت من السن جاز أن يبنى في هذا الموضع مدينة. فقال له سابور بل يكن الأمران اللذان أنكرت كونهما. فرسم المدينة وأسلم بيل إلى معلم وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب في سنة، فخلى به المعلم وبدأ بحلق رأسه ولحيته لئلا يتشاغل بهما وجاده التعليم. ثم أتى به سابور وقد نفذ ومهر، فقلده إحصاء النفقة على المدينة وإثبات حسابها، وكور الناحية وسماها تبليبها كده بهأذن ديو سابور. وتأويل ذلك خير من أنطاكية، ومدينة سابور هي التي تسمى جندي سابور، وأهل الأهواز يسمونها بيل باسم القيم كان على بنائها. ولما حضر سابور الموت ملك ابنه هرمز وعهد إليه عهدا أمره بالعمل به. واختلف في سن ملكه، فقال بعضهم كان ذلك 30 سنة و15 يوما، وقال آخرون كان ملكه 31 سنة و6 أشهر و19 يوما. ذكر ملك هرمز بن سابور. ثم قام بالملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابنه هرمز، وكان يلقب بالجريء، وكان يشبه في جسمه وخلقه وصورته بأردشير، ويرى لاحق به في رأيه وتدبيره، إلا أنه كان من البطش والجرأة وعظم الخلق على أمر عظيم. وكانت أمه فيما قيل من بنات مهرك الملك الذي قتله أردشير بأردشير خرة، وذلك أن المنجمين كانوا أخبروا أردشير أنه يكون من نسله من يملك، فتتبع أردشير نسله فقتلهم وأفلتت أم هرمز. وكانت ذات عقل وجمال وكمال وشدة خلق، فوقعت إلى البادية وأوت إلى بعض الرعاء. وإن سابور خرج يوما متصيدا فأمعن في طلب الصيد واشتد به العطش، فارتفعت له الأخبية التي كانت أم هرمز أوت إليها فقصدها، فوجد الرعاء غيبا فطلب الماء فناولته المرأة، فعاين منها جمالا فائقا وقواما عجيبا ووجها عتيقا. ثم لم يلبث أن حضر الرعاء فسألهم سابور عنها، فنسبها بعضهم إليه فسأله أن يزوجها منه، فساعفه فصار بها إلى منزله وأمر بها، فضفت وكسيت وحليت وأرادها على نفسها فكان نعم.
فصار بها إلى من
أتي إبراهيم التليفون
فصار بها إلى منازله وأمر بها فنظفت وكسيت وحليت وأرادها على نفسها فكان إذا خلى بها والتمس منها ما يلتمس الرجل من المرأة امتنعت وقهرته عند المجاذبة قهرا ينكره وتعجب من قوتها، فلما تطاول ذلك من أمرها أنكره، ففحص عن أمرها فأخبرته أنها ابنة مهرك وأنها إنما فعلت ما فعلت إبقاء عليه من أردشير، فعاهدها على ستر أمرها ووطأها فولدت هرمزا، فستر أمره حتى أتت له سنون.
وإن أردشير ركب يوما ثم انكفأ إلى منزل سابور لشيء أراد ذكره له، فدخل منزله مفاجأة، فلما استقر به القرار خرج هرمز وقد ترعرع وبيده صولجان يلعب به وهو يصيح في أثر الكرة، فلما وقعت عين أردشير عليه وأنكره ووقف على المشابه التي فيه منهم، لأن الكية التي في آل أردشير كانت لا تخفى ولا يذهب أمرهم على أحد لعلامات كانت فيهم من حسن الوجوه وعبالة الخلق وأمور كانوا بها مخصوصين في أجسامهم. فاستدناه أردشير وسأل سابور عنه فخر مكفهرا على سبيل الإقرار بالخطأ مما كان منه، فأخبر أباه حقيقة الخبر فسر به وأعلمه أنه قد تحقق الذي ذكر المنجمون في ولد مهرك ومن يملك منهم، وأنهم إنما ذهبوا فيه إلى هرمز إذ كان من نسل مهرك،
وأن ذلك قد سلى ما كان فيه في نفسه وأذهبه. فلما هلك أردشير وأفضى الأمر إلى سابور، ولى هرمز خراسان وسيره إليها، فاستقل بالعمل وأقام عاما كان يليه من ملوك الأمم، وأظهر تجبرا شديدا، فوشى به الوشاة إلى سابور، ووهموه أنه إن دعاه لم يجب، وأنه على أن يبتزه الملك. ونمت الأخبار بذلك إلى هرمز، فقيل إنه خلى بنفسه، فقطع يده وحسمها، وألقى عليها ما يحفظها، وأدرجها في نفيس من الثياب، وصيرها في صفط، وبعث بها إلى سابور، وكتب إليه بما بلغه، وأنه إنما فعل ما فعل إزالة للتهمة عنه، ولأن في رسمهم ألا يملكوا ذا عاهة. فلما وصل الكتاب بما معه إلى سابور تقطع أسفا، وكتب إليه بما ناله من الغم بما فعل، واعتذر، وأعلمه أنه لو قطع بدنه عضوا عضوا لم يؤثر عليه أحدا بالملك، فملكه.
حتى وقيل وإن كان ملكه إن كان معيبا.
وقيل إنه لما وضع التاج على رأسه دخل عليه العظماء فدعوا له، فأحسن لهم الجواب، وعرفوا منه صدق الحديث، وأحسن فيهم السيرة، وعدل في رعيته، وسلك سبيل آبائه، وكور كورة رام هرمز، وكان ملكه سنة وعشرة أيام. ذكر ملك بهرام بن هرمز. ثم قام بالملك بعده ابنه. نعم،
العناوين دي مش موجودة عندنا. ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام، بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك.
شيخنا سمعنا سيدنا.
نعم. ها
حضرتك سمعني؟
اسمعك. نعم.
طيب الله يحفظك. ثم ملك من ثم قام بالملك من بعده ابنه بهرام، هو بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك. وكان من عمال سابور بن أردشير وهرمز بن سابور وبهرام بن هرمز بن سابور بعد مهلك عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن على فرج العربي من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن لعمرو بن عدي يقال له امرؤ القيس البد، وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمال ملوك الفرس، وعاش فيما ذكر هشام بن محمد مملكا في عمله 114 سنة، من ذلك في زمن سابور بن أردشير 23 سنة وشهرا، وفي زمن هرمز بن سابور 110 أيام، وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور 3 سنين و3 أشهر و3 أيام، وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير 18 سنة. وكان بهرام بن هرمز فيما ذكر رجلا ذا حلم وتؤادة، فاستبشر الناس بولايته وأحسن السيرة فيهم، واتبع في ملكه في سياسة الناس آثار أبائه، وكان ماني الزنديق فيما ذكر يدعوه إلى دينه، فاستبرع ما عنده فوجده داعية للشيطان، فأمر بقتله وسلب جلده وحشوه تنسبون إليه؟
نعم.
فأمر بقتله وسلخ جلده وحشوه تبنا وتعليقه على باب من أبواب مدينة جندي سابور يدعى باب الماني، وقاتل أصحابه ومن دخل في ملته، وكان ملكه فيما قيل 3 سنين و3 أشهر و3 أيام. ذكر ملك بهرام بن هرمز
برضه ده عنوان مش موجود،
يعني لا نقرأه. طيب. ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير، وكان ذا علم فيما قيل بالأمور، فلما عقد التاج على رأسه دعا له العظماء مثل ما كانوا يدعون لآبائه، فرد عليهم مردا حسنا وأحسن فيهم السيرة، وقال إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر وإن يكن غير ذلك نرضى بالقسم. واختلف في سن ملكه، فقال بعضهم كان ملكه 18 سنة، وقال بعضهم كان 17 سنة، ثم ملك بهرام الملقب بشاهن شاه ابن بهرام ابن بهرام ابن ابن بهرام ابن هرمز ابن سابور ابن أردشير، فلما عقد التاج على رأسه اجتمع إليه العظماء فدعوا له ببركة الولاية وطول العمر، فرد عليهم أحسن الرد، وكان قبل أن يفضي إليه الملك مملكا على سيجستان، وكان ملكه 4 سنين. ثم قام بالملك بعده نرسى ابن بهرام وهو أخو بهرام الثالث، فلما عقد التاج على رأسه دخلت عليه الأشراف والعظماء فدعوا له فوعدهم خيرا وأمرهم بمكانفته على أمره، فسار فيهم بأعدل السيرة، وقال يوم ملك إنا لن نضيع شكر الله على ما أنعم به علينا، وكان ملكه 9 سنين. ثم ملك هرمز بن نرسى ابن بهرام ابن بهرام ابن هرمز ابن سابور ابن أردشير، وكان الناس قد وحلوا منه وأحسوا بالفظاظة والشدة، فعلمهم أنه قد علم ما كانوا يخافونه من شدة ولايته، وعلمهم أنه قد أبدل ما كان في خلقه خلقه من الغلظة والفظاظة ورقة أبدلة أنه قد أبدل ما كان في خلقه من الغلظة والفظاظة رقة ورأفة، وساسهم بأرفق السياسة، وسار فيهم بأعدل السيرة، وكان حريصا على التعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على الرعية. ثم هلك ولا ولد له، فشق ذلك على الناس، فسألوا بميلهم إليه عن نسائه، فذكر لهم أن بعضهم حبلى أن بعضهن حبلى، فقد قال بعضهم إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحمل في بطن أمه، وأن تلك المرأة ولدت سابور ذا الأكتاف، وكان ملك هرمز في قول بعضهم 6 سنين و5 أشهر، وفي قول آخرين 7 سنين و5 أشهر. عمر موجود سين؟
هتنزل الكتاب يا برنامج؟
حاضر سيدي.
يعني 5 مجلدات. شوف الخمس كده فين؟
5 ايه؟ احنا في الثاني.
المجلدات بتاعتي 5 مجلدات ضخمة.
وانا مش موجودة بي دي اف.
ماشي. ثم ملك هرمز ابن نرسي ابن بهرام ابن بهرام ابن هرمز ابن سابور ابن أردشير، وكان الناس قد واحلوا منه. طيب، وكان ملك هرمز في قول بعضهم 6 سنين و5 أشهر، وفي قول آخرين 7 سنين و5 أشهر. ثم ولد سابور ذو الأكتاف ابن هرمز ابن ترسي ابن بهرام ابن بهرام ابن هرمز ابن ثابور ابن أردشير، مملكا بوصية أبيه هرمز له بالملك. فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في الآفاق وكتبوا الكتب، ووجهوا به البرود إلى الآفاق والأطراف، وتقلد الوزراء الكتاب والأعمال التي كانوا يعملونها في ملك أبيه، ولم يزالوا على ذلك حتى فشى خبرهم وشاع في أطراف مملكة الفرس أنه كان لا ملك لهم، وأن أهلها إنما يتلومون صبيا في المهد نزله، وإنما يتلومون صبيا في المهد لا يدركون ما هو كائن من أمره. فطمعت في مملكتهم الترك والروم، وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس، وكانوا من أحوج الأمم. صف 55. وكانوا طيب، وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس، وكانوا من أحوج الأمم إلى تناول شيء من معيشهم وبلادهم لسوء حالهم وشظف عيشهم. فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وبلادهم وكاظمة، حتى أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس، وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروفهم ومعايشهم، وأكثروا الفساد في تلك البلاد، فمكثوا على ذلك من أمرهم حين لا يغزوهم أحد من الفرس لعقدهم تاج الملك على طفل من الأطفال وقلة هيبة الناس له، حتى تحرك سابور وترعرع. فلما ترعرع ذكر أن أول ما عرف من تدبيره وحسن فهمه أنه استيقظ ذات ليلة وهو في القصر المملكة بطيسبون من ضوضاء الناس بسحر، فسأل عن ذلك فأخبر أن ذلك ضجة الناس عند ازدحامهم على جسر دجلة مقبلين ومدبرين. فأمر باتخاذ جسر آخر حتى يكون أحدهما معبرا للمقبلين أو معبرا للمقبلين والآخر معبرا للمدبرين، فلا يزدحم الناس في المرور عليهما. فاستبشر الناس بما رأوا من فطنته لما فطن من ذلك على صغر سنه، وتقدم فيما أمر به من ذلك. فذكر أن الشمس لم تغرب من يومها ذلك حتى عقد جسر بالقرب من الجسر الذي كان، فاستراح الناس من المخاطرة بأنفسهم في الجواز على الجسر، وجعل الغلام يتزيد في اليوم ما يتزيده غيره في الحين الطويل، وجعل الكتاب.
أحسن الله عليك. وبه إليه قال: وجعل الكتاب والوزراء يعرضون عليه الأمر بعد الأمر، فكان فيما عرض عليه أمر الجنود التي في الثغور ومن كان منهم بإزاء الأعداء، وإن الأخبار وردت بأن أكثرهم قد أخلى وعظموا عليه الأمر في ذلك. فقال لهم سابور: لا يكبرن عند هذا عندكم، فإن الحيلة فيه يسيرة. وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود جميعا بأنه انتهى إليه طول مكثهم في النواحي التي هم بها، وعظم غنائمهم عن أوليائهم وعظم غناءهم عن أوليائهم وإخوانهم. فمن أحب أن ينصرف إلى أهله فلينصرف مأذونا له في ذلك، ومن أحب أن يستكمل الفضل بالصبر في موضعه عرف ذلك له. وتقدم إلى من اختار الانصراف في لزوم أهله وبلاده إلى وقت الحاجة إليه. فلما سمع الوزراء ذلك من قوله استحسنوه، وقالوا: لو كان هذا قد أطال تجربة الأمور وسياسة الجنود ما زاد رأيه وصحة منطقي على ما سمعنا به. ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والثغور بما قوم أصحابه وقمع بما قوم أصحابه وقمع أعداءه، حتى إذا تمت له 16 سنة وأطاق حمل السلاح وركوب الخيل واشتد عظمه، جمع إليه رؤساء أصحابه وأجناده، ثم قام فيهم خطيبا، ثم ذكر ما أنعم الله به عليه وعليهم بآبائه وما أقاموا من أدبهم ونفوا من أعدائهم وما اختل من أمورهم في الأيام التي مضت من أيام الصباه، وأعلمهم أنه يبتدئ العمل في الذب عن البيضة، وأنه يقدر الشخوص إلى بعض الأعداء لمحاربته، وأن عدة من يشخص معه من المقاتلة 1000 رجل. فنهض إليه القوم داعين متشكرين، وسألوه أن يقيم بموضعه ويوجه القواد والجنود ليكفوه ما قد رمن الشخوص إليه. فأبى أن يجيبهم إلى المقام، فسأله الازدياد على العدة التي ذكرها فأبى. ثم انتخب 1000 فارس من صناديد جنده وأبطالهم، وتقدم إليهم في المضي لأمره، ونهاهم عن الإبقاء حتى على من لقوا من العرب والعرجة على إصابة مال. ثم صار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون، وقتل منهم أبرح القتل وأسر وأعنف الأسر، وهرب بقيتهم. ثم قطع البحر في أصحابه، فورد الخط واستقر البلاد البحرين، يقتل أهلها ولا يقبل فداء ولا يعرج على غنيمة، ثم مضى على وجهه. فورد هجر وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس، فأفشى فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء سفكا سالت كسيل المطر. ثم كان الهارب منهم يرى أنه لن ينجيه منه غار في جبل ولا جزيرة في بحر، ثم عطف إلى بلاد عبد القيس فأباد أهلها إلا من هرب منهم. فلحق بالرمال، ثم أتى اليمامة فقاتل بها مثل تلك المقتلة، ولم يمر بماء من مياه العرب إلا غوره، ولا جب من جبابهم إلا طمسه. ثم أتى وشدد اللسين طمسه من باب غور طمسه. ثم أتى قرب المدينة فقاتل من وجد هنالك من العرب وأسرى، ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام، فقتل من وجد بها من العرب وسبى وطم مياههم. وإنه أسكن من بني تغلب من البحرين داري واسمها هيج. والخط ومن كان من عبد القيس وطائف من بني تميم هجر، ومن كان من بكر بن وائل كرمان، وهم الذين يدعون بكر أبان. ومن كان منهم من بني حنظلة بالرميلة من بلاد الأهواز، وإنه أمر فبنيت بأرض السواد مدينة سماها بنوزر سابور. هي الأنبار وبأرض. نعم. وسماها بزرج صابور، وهي الأنبار وبأرض الأهواز مدينتان إحداهما إيران، إيران خرة صابور، وتأويلها صابور وبلاده، وتسمى بالسريانية الكرخ، والأخرى السوس، وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في جوفه تابوت، الذي في جوفه تابوت فيه جثة دانيال. حضرة يعني بمقارنة حضارة الفرس والرومان، الرومان قامت على الفسق والإجرام، الفرس استأثرت بالحكمة والشهامة، ده هذا معروف عنهم يعني. قال وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في جوفه تابوت فيه جثة دانيال النبي عليه السلام، وإنه غزا أرض الروم فسبى منها سبيا كثيرا، فأسكن مدينة إيران خرها صابور، خرة صابور، وسمتها العرب السوس بعد تخفيفها في التسمية، وأمر فبنيت بباجرمي مدينة سماها خني صابور ولدسين، وكور كورة وبأرض خراسان مدينة وسماها نيسابور، وكور كورة. وإن صابور كان داهن قسطنطين ملك الروم، وهو الذي بنى مدينة قسطنطينية، وكان أول من تنصر من ملوك الروم، وهلك قسطنطين وفرق ملكه بين ثلاثة بنين، وفرق ملكه بين ثلاثة ثلاثة بنين كانوا له، فهلك بنوه الثلاثة، فملكت الروم عليهم رجلا من أهل بيت قسطنطين يقال له لوسيانوس، وكان يدين بملة الروم التي كانت قبل النصرانية، ويسر ذلك ويظهر النصرانية قبل أن يملك، حتى إذا ملك أظهر ملة الروم وأعادها كهيئتها، وأمرهم بإحيائها، وأمر بهدم البيع وقتل الأساقفة وأحبار النصارى، وإنه جمع جموعا من الروم والخزر ومن كان في مملكته من العرب يقاتل بهم صابور وجنود فارس، وانتهزت العرب بذلك سبب الفرصة من الانتقام من صابور وما كان من قتله العرب، واجتمع في عسكر لسيانوس من العرب 100,000 و70,000 مقاتل، فوجههم من رجل من بطارقة الرومي، فوجههم مع رجل من بطارقة الرومي، فبعثه على مقدمته يسمى يوسانوس، وإن وإن لليانوس صار حتى وقع ببلاد فارس، وانتهى إلى صابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب والخزر، فهاله ذلك وجه عيونا تأتيه بخبرهم ومبلغ عددهم وحالهم في ومبلغ عددهم وحالهم في شجاعتهم وعيشهم، فاختلفت أقاويل أولئك العيون فيما أتوه به من الأخبار عن ليانوس وجنده، فتنكر صابور وصار في أناس من ثقاته ليعاين عسكرهم، فلما اقترب من عسكر يوسانوس صاحب مقدمة ليانوس وجه رهطا ممن كان معه إلى عسكر يوسانوس ليتحسس الأخبار ويأتوه بها على حقائقها، فنظرت الروم بهم فأخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس، فلم يقر أحد منهم بالأمر الذي توجه له إلى عسكره، ما خلا رجلا منهم أخبره بالقصة على وجهها وبمكان صابور حيث كان، وسأله أن يوجه معه جندا فيدفع إليهم صابور، فأرسل يوسانوس حيث سمع هذه المقالة إلى صابور رجلا من بطانته يعلمه ما لقي من أمره وينذره، فارتحل صابور من الموضع الذي كان فيه لعسكره، وإن من كان في عسكر ليانوس من العرب سألوه أن يأذن لهم في محاربة صابور، فأجابهم إلى ما سألوه، فزحفوا إلى صابور فقاتلوه ففضوا جمعة وقتلوا من معه مقتلة عظيمة، وهرب صابور في من بقي من جنده، واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون محلة صابور، وغفر ببيوت أموال صابور وخزائنه فيها، وكتب يبقى سيدنا تكون ايه وظفر ببيوت أموال صابور وخزائنه فيها وخزائنه فيها، فكتب صبوره إلى من في الآفاق من جنوده يعلمهم الذي لقي من لليانوس ومن معه من العربي، ويأمر من كان فيهم من القواد أن يقدموا عليه في من قبلهم من جنوده. فلم يلبث أن اجتمعت إليه الجيوش من كل أفق، فانصرف فحارب لليانوس واستنقذ منه مدينة طيسبون، ونزل لليانوس مدينة بهردشير بهردشير وما والاها بعسكره. وكانت الرسل تختلف فيما بينه وبين صابور، وإن لليانوس كان جالسا ذات يوم في حجرته فأصابه سهم غرب في فؤاده فقتله، فأسقط في روع جنده هالهم الذي نزل به، ويأسوا من التقصي من بلاد فارس، وصاروا شورى لا ملك عليهم ولا سائس لهم، فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى الملك لهم فملكوه عليهم، فأبى ذلك ولحوا عليه فيه، فأعلمهم أنه على ملة النصرانية وأنه لا يلي ناسا له مخالفين في الملة، فأخبرته الروم أنهم على ملته وأنهم إنما كانوا يكتمونها مخافة لليانوس، فأجابهم إلى ما طلبوا وملكوه عليهم وأظهروا النصرانية. وإن صابورا عالم بهلاك لليانوس فأرسل إلى قواد جنود الروم يقول: إن الله قد أمكننا منكم وأدالنا عليكم بظلمكم إيانا وتخطيكم إلى بلادنا، وإنا نرجو أن تهلكوا بها جوعا من غير أن نهيئ لقتالكم سيفا ونشرع له رمحا، فصرحوا إلينا رئيسا إن كنتم رأستموه عليكم. فعزم يوسانوس على إتيان صابور، فلم يتابعه على رأيه أحد من قواد جنده، فاستبد برأيه وجاء إلى صابور في 80 رجل من أشرف من كان في عسكره وجنده عليه تاجه، فبلغ صابور مجيئه إليه فتلقاه وتساجد. فعانقه صابور شكرا لما كان منه في أمره، وطعم عنده يومئذ وناعما. وإن صابور أرسل إلى قواد جند الروم وذوي الرئاسة منهم يعلمهم أنهم لو ملكوا غير يوسانوس لجرى هلاكهم في بلاد فارس، وأن تمليكهم إياه ينجيهم من سطوته، وقوي أمر يوسانوس بجهده. ثم قال: إن الروم قد شنوا الغارة على بلاده، وقتلوا بشرا كثيرا، وقطعوا ما كان بأرض السواد من نخل وشجر، وخربوا عمارتها، فإما أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا وخربوا، وإما أن يعوضونا من ذلك نصيبينا وحيزها عوضا منه وكانت من بلاد فارس، فغلبت عليها الروم. فأجاب يوسانوس وأشراف جنده صابورا إلى ما سلم من العوض، ودفعوا إليه النصيبين، فبلغ ذلك أهلها فجلوا منها إلى مدن في مملكة الروم مخافة على أنفسهم من ملك الملك المخالف لملتهم. فبلغ ذلك صابور فنقل 12,000 أهل بيته من أهل استخر وأصبهان وكورى أخر من بلاده، وحيزه لنصيبين وأسكنهم إياه، وانصرف يوسانوس ومن معه من الجنود إلى الروم ملكها زمانا يسيرا ثم هلك. وإن صابورا ضاريا بقتل العربي ونزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك، وكان ذلك سبب تسميتهم إياه ذا الأكتاف. وذكر بعض أهل الأخبار أن صابور بعد أن أثخن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا إليها مما قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة، ثم هبط إلى الشام وسار إلى حد الروم، أعلم أصحابه أنه على دخول الروم حتى يبحث عن أسراهم ويعرف أخبار مدنهم وعدد جنودهم، فدخل إلى الروم فجال فيها حينا، وبلغه أن قيصر أولم وأمر بجمع الناس ليحضروا طعامهم، فانطلق صابور بهيئة السؤال حتى شهد ذلك الجمع لينظر إلى قيصر ويعرف هيئته وحاله في طعامه، ففطن له فأخذ وأمر به قيصر فأدرج في جلد ثور، ثم سار بجنوده إلى أرض فارس. ومعه صابور على تلك الحالة فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطع النخل والأشجار، حتى انتهى إلى مدينة جندي صابور، وقد تحصن أهلها، فنصب المجانيق وهدم بعضها فبينهم كذلك ذات ليلة إذ غفل الروم الموكلون بحراسة ساور، وكان بقربه قوم من سبي الأهواز، فأمرهم أن يلقوا على القيد الذي كان عليه زيتا من زقاق كانت بقربهم، ففعلوا ذلك وليان الجلد وانسل منه فلم يزل يدب حتى دنا من باب المدينة، وأخبر حراسهم باسمه. فلما دخل على أهلها اشتد سرورهم به، وترتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح، فانتبه أصحاب قيصر بأصوات بأصواتهم، وجمع سابور من كان في المدينة وعبأهم، وخرج إلى الروم في تلك الليلة سحرا، وقتل الروم وأخذ قيصر أسيرا، وقتل الروم وأخذ قيصر أسيرا، وغنم أمواله ونساءه، ثم أثقل قيصر بالحديد وأخذه بعمارة ما أخرب. ويقال إنه أخذ قيصر بنخل التراب من أرض الروم إلى المدائن وجندي سابورث حتى يرم به ما هدم منها، وبأن يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذي عقره، ثم قطع عقبه ورتقه وبعث به إلى الروم على حمار، وقال هذا جزاؤك ببغيك علينا. فلذلك تركت الروم اتخاذ الأعقاب ورتق الذؤاب، تركت الروم. ثم أقام سابور في مملكته حينا، ثم غزا الروم فقتل من أهلها وسبى سبيا كثيرا، وأسكن من سبى مدينة بناها بناحية السوس وسماها إيران شهر سابور. ثم استصلح العرب وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان، وتوج والأهواز، وبنى مدينة نيسابور ومدائن أخر بالسندي وسجستان، ونقل طبيبا من الهندي فأسكنه القرخ من السوس. فلما مات ورث طبيبه أهل السوس، ولا ورث طبه أهل السوس. طبه أهل السوس اللي هو الطبيب. ولذلك صار أهل تلك الناحية أطب العجم، وأوصى بالملك لأخيه أردشير، وكان ملك سابور 72 سنة. وهلك في عهد سابور عامله على ضاحية مضرة وربيعة امرؤ القيس البدء بن عامر بن عدي بن ربيعة بن نصر، فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرئ القيس فيما ذكر، فبقي في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور، وكان جميع عمله على ما ذكرت من العربي، ولا ذكرت من العربي ولايته عليهم فيما ذكر ابن الكلبي 30 سنة. ثم قام بالملك بعد سابور ذي الأكتاف أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي ابن بهرام ابن بهرام ابن هرمز ابن سابور ابن أردشير ابن بابك. فلما عقد التاج على رأسه جلس العظماء، فلما دخلوا عليه دعوا له بالنصر وشكروا عنده أخاه سابور، فأحسن جوابهم وأعلمهم موقع ما كان من شكرهم لأخيه عنده. فلما استقر به الملك قراره وعطف على العظماء وذوي الرياسة، فقتل منهم خلقا كثيرا، فخلعه الناس بعد 4 سنين من ملكه. ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف ابن هرمز بن نرسي، فاستبشرت الرعية بذلك وبرجوع ملك أبيه إليهم، فلقيهم أحسن اللقاء، وكتب الكتب إلى العمال في حسن السيرة والرفق بالرعية، وأمر بمثل ذلك وزراءه. قال وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابه وحاشيته، وخطبهم خطبة بليغة، ولم يزل عادلا على رعيته متحننا عليهم لما كان تبين من مودتهم ومحبتهم وطاعتهم، وخضع له عمه لما لما كان تبين من مودتهم ومحبتهم وطاعتهم، وخضع له عمه أردشير بن مخلوع ومنحه الطاعة. وإن العظماء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فسطاط كان ضرب عليه في حجرات من حجره، فسقط عليه الفسطاط، وكان ملكه 5 سنين. ثم ملك بعده أخوه بهرام بن سابور ذو الأكتاف، وكان يلقب كرمان شاه، وذلك أن أباه سابور كان ولاه في حياته كرمان، فكتب إلى قواده كتابا يحثهم فيه على الطاعة ويأمرهم بتقوى الله والنصيحة للملك، وبنى بكرمان مدينة، وكان حسن السياسة لرعيته محمودا في أمره، وكان ملكه 11 سنة. وإن ناس من الفتاك ثاروا إليه، فقاتله رجل منهم برمية رماها إياه بنشابه، ثم قام بالملك بعده يزد جرد الملقب بالأثيم، يزد جرد الملقب بالأثيم ابن بهرام الملقب بكرمان شاه ابن صابور ذي الأكتاف. ومن أهل العلم بأنساب الفرسي من يقول إن يزد جرد الأثيم هذا هو أخو بهرام الملقب بكرمان شاه وليس بابنه، ويقول هو يزد جرد ابن صابور ذي الأكتاف، وممن نسبه إلى هذا النسب، وقال هذا القول هشام بن محمد. وكان فيما ذكر أو ذكر فظا غليظا ذا عيوب كثيرة، وكان من أشد عيوبه وأعظمها فيما قيل وضعه ذكاء ذهن وحسن أدب كان له، وصنوفا من العلم قد مهرها وعلمها غير موضعه،
وكان من أشد عيوبه وأعظمها فيما قيل وضعه ذكاء وحسن أدب
كان له
وصنوفا ذكاء ذهن وحسن أدب كان له وصنوفا من العلم قد مهرها وعلمها غير موضعه،
وكثرة رؤيته في الضار من الأمور، واستعمال كل ما عنده من ذلك في المواربة والدهاء والمكايدة والمخاتلة مع فطنة كانت بجهات الشر، وشدة عجبه بما عنده من ذلك، واستخفافه بكل ما كان في أيدي الناس من علم وأدب واحتقاره لهم، وقلة اعتداده به واستطالته على الناس بما عنده منه، وكان مع ذلك غالقا سيء الخلق رديء الطعمة، حتى بلغ من شدة غلقه وحدته أن الصغير من الزلات كان عنده كبيرة، واليسير من السقطات عظيمة، ثم لم يقدر أحد وإن كان لطيف المنزلة عنده أن يكون لمن ابتلي عنده بشيء من ذلك شفيعا، وكان ظهره كله للناس متهما، ولم يكن يأتمن أحدا على شيء من الأشياء، ولم يكن يكافئ على حسن البلاء، وإن هو أولى الخسيسة من العرف استجزل ذلك، وإن جسر على كلامه في أمر كلمه فيه رجل لغيره قال له ما قدر جعالتك في هذا الأمر الذي كلمتنا فيه وما أخذت عليه، فلم يكن يكلمه في ذلك وما أشبهه إلا الوفود القادمون عليه من قبل ملوك الأمم، وإن رعيته إنما سلموا من سطوته وبلياته، وما كان جمع من الخلال السيئات بتمسكهم بمن كان قبل مملكته بالسنن الصالحة وبأدبهم، وكانوا لسوء أدبه ومخافة سطوته متواصلين متعاونين، وكان من رأيه أن يعاقب كل من زل عنده وأذنب إليه من شدة العقوبة بما لا يستطع أن يبلغ منه مثلها في مدة 300. وكان لذلك لا يقرعه بالصوت انتظارا منه للمعاقبة له بما ليس وراءه أفظع منه، وكان إذا بلغه أن أحدا من بطانته صرف رجلا من أهل صناعته أو طبقته نحاه عن خدمته، وكان استوزر عند ولايته نرسي حكيم دهره، وكان نرسي كاملا في أدبه فاضلا في جميع مذاهبه متقدما لأهل زمانه، وكانوا يسمونه مهر نرسي ومهر نرسه، ويلقب بالهزار بسنده
الهزار بنده
هذه مش سين ولا صد هي متقطعه
بالهزر بنده
فأملت الرعية بما كان من أن ينزع منه أن ينزع عن أخلاقه وأن يصلح نرسي منه فلما استوى له الملك اشتد إهانته للأشراف العظماء وحمل على الضعفاء وأكثر من سفك الدماء وتسلط تسلطا لم يبتل الرعية بمثله في أيامه. فلما رأى الوجوه والأشراف أنه لا يزداد إلا تتايعا في الجور اجتمعوا فشكوا ما ينزل بهم من ظلمه وتضرعوا إلى ربهم وابتهلوا إليه بتعجيل إنقاذهم منه. فزعموا أنه كان بجرجان فرأى ذات يوم في قصره فرسا عائرا لم يرى مثله في الخيل في حسن صورة وتمام خلق. أقبل حتى وقف على بابه فتعجب الناس منه لأنه كان متجاوز الحال. فأخبر يزدجر دا خبره فأمر به أن يسرج ويلجم ويدخل عليه. فحاول ساسته وصاحب مراكبه وإلجامه وإسراجه فلم يمكن أحدا منهم من ذلك. فأنهى إليه امتناع الفرس عليهم فخرج ببدنه إلى الموضع الذي كان فيه ذلك الفرس فألجمه بيده وألقى لبدا على ظهره ووضع فوقه سرجا وشد حزامه ولببه. فلم يتحرك الفرس بشيء من ذلك حتى إذا رفع ذنبه ليشفره استدبره الفرس فرمحه على فؤاده رمحة هلك منها مكانه. ثم لم يعاين ذلك الفرس ويقال إن الفرس ملأ فروجه جريا فلم يدرك ولم يوقف على السبب فيه وخاضت الرعية بينها وقالت هذا من صنع الله لنا. نعم ملك يوقف على السبب فيه وخاضت الرعية بينها وقالت هذا من صنع الله لنا وبرأفته بنا. وكان ملك يزدجرد في قول بعضهم 22 سنة و5 أشهر و16 يوما وفي قول آخرين 21 سنة و5 أشهر و18 يوما. ولما هلك عمرو بن امرئ القيس البدء ابن عامر بن عدي في عهد سابور بن سابور استخلف سابور بن سابور على عمله أوس بن قلام في قول هشام قال وهو من العماليق من بني عمرو بن عمليق. فثار ابن جحجب بن عتيك بن لخم فقتله فكان جميع ولاية أوس 5 سنين. وهلك في عهد بهرام بن سبور ذي الأكتاف واستخلف بعده في عمله امرئ القيس البدء ابن عمرو بن امرئ القيس البدء ابن عمرو 25 سنة. وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأثيم ثم استخلف يزدجرد مكانه ابنه النعمان ثم استخلف يزدجرد مكانه ابنه النعمان ابن امرئ القيس البدء ابن عامر ابن امرئ القيس ابن عامر ابن عدي وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبان وهو فارس حليمة وصاحب الحورنق. وكان سبب بنائه الخورنق هو جابها في الأولى بالحاء وهنا في الخاء. وكان سبب بنائه الخورنق فيما ذكر أن يزد جرد الأثيم ابن بهرام كرمان شاه ابن سابور ذي الأكتاف كان لا يبقى له ولد فولد له بهرام فسأل عن منزل بري مريء صحيح من الأدواء والأسقام فدل على ظهر الحيرة. فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا وأمره ببناء الخورنق مسكنا له وأنزله إياه وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب. وكان الذي بنى الخورنق رجلا يقال له سنمار. فلما فرغ من بنائه تعجبوا من حسنه وإتقان عمله فقال ولو علمت أنكم توفونني أجري وتصنعون بي ما أنا أهله بنيته بناء يدور مع الشمس حيثما دارت. فقال إنك لتقدر على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه. فأمر به فطرح من رأس الخورنق ففي ذلك يقول أبو الطمحان القيسي جزاء القيني. عندي سين والله. جزاء سنمار جزاها ورب وربها.
جزاها وربها وبالذات والعزى جزاء المكفر. وقال سليط بن سعد جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. وقال يزيد بن قياس النفسلي جزى الله كمالا بأسوأ فعله كمالا بأسوأ فعله
جزى الله كمالا بأسوأ فعله جزاء سنمار جزاء موفرة.
وقال عبد العزة بن مرئ القيس الكلبي وكان أهدى أفراسا إلى الحارث بن مارية الغساني فوافد إليه فأعجبته وأعجب وأعجب بعبد العزة وحديثه وكان للملك بن مسترضع في بني الحميم بن عوف الحميم بن عوف من بني عبد ود من كلب فنهشته حية فظن الملك أنهم اغتالوه فقال عبد العزة جئني بهؤلاء القوم فقال هم قوم أحرار وليس لي عليهم فضل في نسب ولا فعال فقال لا تأتيني بهم أو لا أفعلن ولا أفعلن فقال رجونا من حبائك أمرا حال دونه عقابك ودعا ابنيه شرحيل وعبد الحارث فكتب معهما إلى قومه جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سنمار وما كان ذا ذنبي سوى رصه البنيان 20 حجة يعلي عليه بالقراميد والسكب فلما رأى البنيان تم سموقه وآض كمثل الطود ذي الباذخ الصعب فأتهمه من بعد حرس وحقبة وقد هره أهل المشارق والغرب وظن سنمار به كل حبرة وفاز لديه بالمودة والقرب فقال قذفوا بالعلج من فوق برجه فهذا لعمر الله من أعجب الخطب وما كان لي عند ابن جفنة فاعلموا من الذنب ما آل يمينا على كلبي لا يلتمسن بالخيل عقر بلادهم تحلل أبيت اللعن من قولك المزبي ودون الذي من ابن جفنة نفسه رجال يردون الظلوم عن الشعب فقد رمانا من قبلك نعم وقد رامنا من قبلك المرء حارث فغودر مشلولا لدى الأكام الصهب قال ابن هشام قال هشام وكان النعمان هذا قد غزا الشأم مرارا وأكثر المصائب في أهلها وسبى وغنم وكان من أشد الملوك نكاية في عدوه وأبعدهم مغارا فيهم وكان ملك فارس جعل معه كتيبتين يقال لأحدهما دوس دوسر وهي لتنوخ وللأخرى الشهباء وهي لفارس هما اللتان يقال لهما القبيلتان فكان يغزو بهما بلاد الشام ومن لم يد له من العرب ومن لم يد له من العرب قال فذكر لنا والله أعلم أنه جلس يوما في مجلسه من الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق وهو على متن النجف في يوم من أيام الربيع فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور والأنهار فقال لوزيره وصاحبه هل رأيت مثل هذا المنظر قط فقال لا لو كان يدوم قال فما الذي يدوم قال ما عند الله في الآخرة قال فبما ينال ذلك قال بتركك الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده وفترك ملكه من ليلته ولبس المسوح وخرج مستخفيا هاربا لا يعلم به وأصبح الناس لا يعلمون بحاله فحضروا بابه فلم يؤذن لهم عليه كما كان يفعل فلما أبطأ الإذن عليهم سألوا عنه فلم يجدوه وفي ذلك يقول عدي بن زيد العبادي وتفكر رب الخوارنق إذ أشرف يوما للهدى تبصيره سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرض والسدير فارعوى قلبه فقال وما غبطة حي إلى الممات يصير ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور، ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبد والدبور. فكان ملك النعمان إلى أن ترك ملكه وساح في الأرض 29 سنة و4 أشهر. قال ابن الكلبي: ومن ذلك في زمن يزدجير، ومن ذلك في زمن يزدجير 15 سنة، وفي زمن بهرام جور بن يزدجير 14 سنة. وأما العلماء من الفرس بأخبارهم وأمورهم فإنهم يقولون في ذلك ما أنا ذاكره. ثم بعد يزدجرد الأثيم ابنه بهرام بن بهرام جور بن يزدجرد الخشن ابن بهرام بن كرمان شاه ابن سابور ابن سابور ذي الأكتاف، وذكر أن مولده كان هرمز دوز فرد فرور دين ما لسبع ساعات مضينا من النهار، فإن أباه يزدجر دعا ساعة ولد بهرام ممن كان ببابه من المنجمين، فأمرهم بإقامة كتاب مولده وتبيينه بيانا يدل على الذي يؤول إليه كل أمره، فقاسوا الشمس ونظروا في مطلع النجوم، ثم أخبروا يزدجرد أن الله مورث بهرام ملك أبيه، وأن رضاعه بغير أرض يسكنها الفرس، وأن من الرأي أن يربى بغير بلاده، فأجابه يزدجرد الرأي في دفعه في الرضاع والتربية إلى بعض من ببابه من الروم أو العرب أو غيرهم ممن لم يكن من الفرس، فبدأ له في اختيار العرب لتربيته وحضانته، فدعا بالمنذر بن النعمان واستحضنه بهرام وشرفه وأكرمه وملكه على العرب وحباه بمرتبتين سنيتين تدعى إحداهما رام أبزوذ يزدجرد، وتأويله زاد سرور يزدجرد، والأخرى تدعى بهميست وتأويلها أعظم الخول، وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته، وأمره أن يسير ببهرام إلى بلاد العرب، فسار به المنذر إلى محلته منها، واختار لرضاع 3 نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب رضية من بنات الأشراف، منهن امرأتان من بنات العرب، امرأة من بنات منهن امرأتان وامرأة من بنات العجم، وأمر لهن بما أصلحنا من الكسوة وأمر لهن بما أصلحهن من الكسوة والفرش والمطعم والمشرب وسائر ما احتجن إليه، فتداولنا رضاعه 3 سنين وفطم في السنة الرابعة، حتى إذا أتت عليه 5 سنين قال للمنذر: أحضرني مؤدي بين ذي علم
ذوي،
أحضرني أحضر أحضرني مؤدبين ذوي علم مدربين بالتعليم يعلمون الكتابة والرمي والفقه. فقال له المنذر: إنك بعد صغير السن ولم يأن لك أن تأخذ في التعليم، فالزم ما يلزم الصبيان الأحداث حتى تبلغ من السن ما يطيق التعلم والتأدب، وأحضر من يعلمك وأحضر من يعلمك كل ما سألت تعلمه. فقال بهرام للمنذر: أنا لا عمري صغير، ولكن عقلي عقل محتنك، وأنت كبير السن وعقلك عقل ضراع، أما تعلم أيها الرجل أن كل ما يتقدم في طلبه ينال في وقته وما يطلب في وقته ينال في غير وقته، وما يفرط في طلبه يفوت فلا ينال، وإني من ولد الملوك والملك صائر إلي بإذن الله. وأولى ما كلف به الملوك وطلبوه صالح العلم، لأنه لهم زين ولملكهم ركن به يقوون. فعجل علي بمن سألتك من المؤدبين. فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بهرام هذه إلى باب الملك ممن أتاه برهت من فقهاء الفرس ومعلم الرمي والفروسية ومعلم الكتابة وخاصة ذوي الأدب، وجمع له حكماء من حكماء فارس والروم ومحدثين من العرب، فألزمهم بهرام ووقت لأصحاب كل مذهب من تلك المهن وقتا يأتونه فيه، وقدر لهم قدرا يفيدونه ما عندهم. فتفرغ بهرام لتعلم كل ما سأل أن يتعلم، والاستماع من أهل الحكمة وأصحاب الحديث، ووعى كلما استمع، وثقف كلما علم بأيسر تعليم، وألفي بعد أن بلغ 12 سنة. قال استفاد كلما أفيد وحفظه، وفاق معلميه ومن حضره من أهل الأدب حتى اعترفوا له بفضله عليهم. وأثاب بهرام المنذر ومعلمه، وأمرهم بالانصراف عنه، وأمر معلم الرمي والفروسية بالإقامة عنده ليأخذ عنهم كل ما ينبغي له التدريب به والإحكام له ثم دعا بهرام بن نعمان بن المنذر، وأمره أن يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنسابها، فأذن النعمان للعرب بذلك. وبلغ المنذر الذي كان من رأي بهرام في اختيار الخيل لمركبه، فقال لبهرام: لا تجشمن العرب إجراء خيلهم، ولكن مر من يعرض الخيل عليك واختر منها رضاك وارتبطه لنفسك. فقال له بهرام: قد أحسنت القول، ولكني أفضل الرجال سؤددا وشرفا، وليس ينبغي أن يكون مركبي إلا أفضل الخيل، وإنما يعرف فضل بعضها على بعض بالتجربة ولا تجربة بلا إجراء. فرضي المنذر مقالته، وأمر النعمان العرب فأحضروا خيولهم، وركب بهرام والمنذر لحضور الحلبة والاثنين يعني. وسرحت الخيل من فرسخين، فبدر فرس أشقر للمنذر تلك الخيل جميعا سابقا، ثم أقبل بعده بقيتها بداد من بين فرسين تاليين أو ثلاثة موزعة أو سكيتا. فقرب المنذر بيده ذلك الأشقر إلى بهرام وقال: يبارك الله لك فيه. فأمر بهرام بقبضه، وعظم سروره به، وتشكر للمنذر. وإن بهرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذي حمله عليه المنذر إلى الصيد، فبصر بعانة فرمى عليها وقصد نحوها، فإذا هو بأسد قد شد على عين فباصر بعانة، العانة القطيع من حمر الوحش، فرمى عليها وقصد نحوها، فإذا هو بأسد قد شد على عيسر كان فيها، فتناول ظهره بفيه ليقصمه ويفترسه، فرماه بهرام رمية في ظهره، فنفذت النشابة من بطنه، وظهر العيسر وصرته حتى أفضت إلى الأرض. حتى أفضت الأرض، فسخت فيها إلى قريب من ثلثيها، فتحرك طويلا، وكان ذلك بمشهد ناس من العرب وحرس بهرام وغيرهم. فأمر بهرام قصور، فصور ما كان منه في أمر الأسد والعيسر في بعض مجالسه. ثم إن بهرام أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه، فشخص إلى أبيه، وكان أبوه يزدجر لسوء خلقه لا يحفل بولد له، فاتخذ بهرام للخدمة، فلقي بهرام من ذلك عناء. ثم إن يزدجرد وفد عليه أخ لقيصر يقال له ثياذوس في طلب الصلح والهنة لقيصر والروم، فسأله بهرام أن يكلم يزدجرد في الإذن له في الانصراف إلى المنذري، فانصرف إلى بلاد العرب، فأقبل على التنعم والتلذذ، وهلك أبوه. هنا حصل الله لكم سيد بعد العصر إن شاء الله.